محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية.
صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق إن إدراك البديهيات يتوقف على ثلاثة أركان. الركن الأول هو وجود المقتضي، وقلنا إن مقتضي الإدراك، إن المقتضي بالنسبة إلى الإدراك هو عبارة عن القوى الإدراكية، إما القوى الحسية أو القوى العقلية. فهنا نقول لكي يتحقق الإدراك لا بد من سلامة القوى العقلية، لا بد أن تكون القوى الحسية. إذا كان الإدراك يتوقف على أدوات الحس لا بد أن تكون الحواس سالمة. كذلك إذا كان الإدراك يتوقف على القوى الذهنية لا بد أن يكون الذهن سالما. فإذا كانت الحواس غير سالمة أو كان الذهن ليس سالما فلا يتحقق الإدراك. الركن الثاني هو فقدان المانع، ويمكن تقسيم ما يمنع من تحقق الإدراك إلى عدة طوائف أو إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى، عندنا موانع مختصة بالحواس. الطائفة الثانية، عندنا موانع مختصة بالذهن. الطائفة الثالثة، عندنا موانع مشتركة بين الذهن والحس. أما الطائفة الأولى وهي الموانع التي تختص بالحواس بالقوى الحسية فهي على قسمين. القسم الأول ما يكون مانعا عن قوة الإدراك من قبيل ضعيف البصر. ضعيف البصر يمكن أن يدرك ما كان قريبا من بصره، ولكنه ضعف أو ضعف بصره يمنعه عن إدراك كثير من الأمور، فإن الشيء البعيد لا يرى، فيكون سبب عدم رؤية الشيء البعيد هو ضعف بصره. إذن ضعيف البصر لا يمنع أصل الإدراك، إنما يكون مانعا عن قوة الإدراك. فضعيف البصر يدرك لكن لا يدرك كل شيء، وإذا أدرك شيئا قد يدركه بشكل مبهم ضعيف لا يراه واضحا. نظير أمثال الذي يرتدي النظارة، مجرد أن يقلع النظارة يرى، ولكن يرى ما أمامه، لا يشخص أين أنفه، أين عينه، أين مثلي ومثل السيد. نعم، إذن يكون ضعف البصر مانعا عن قوة الإدراك. القسم الثاني ما يكون مانعا عن أصل الإدراك، وهذا على شخصين، مانع أصلي ومانع عارض. المانع الأصلي يراد به كل شيء يعطل أداة الحس، أصل أداة الحس. ما هو الشيء الذي يعطل حاسة البصر؟ العمى. وما هو الشيء الذي يعطل حاسة السمع؟ الصمت. فنقول العمى يكون مانعا عن أصل تحقق الإدراك، وهذا مانع أصلي لأنه يحجب نفس قوة الحاسة، يعطل الحاسة، أصل الحاسة، الحاسة يعطلها، هذا يسمى بالمانع الأصلي. إذن المانع الأصلي يراد به كل ما يعطل وظيفة الحس عن العمل، كالعمى بالنسبة للعين والشلل بالنسبة إلى حاسة اللمس. وعندنا مانع مانع عارض، ويراد به كل ما يحول بين قيام الحس بوظيفته ودوره الطبيعي من قدير أنا أملك حاسة العين وقوة بصري جيدة، ولكن الذي منعني من إدراك الشيء الذي أمامي وجود جداره، والذي منع حاستي البافرة أن تدرك النجم الذي في السماء وجود ضباب، فهنا هذا المانع لم يعطل أداة الحس، أداة الحس ما زالت على طبيعتها، ولكنه سبب هذا المانع أن تقوم أداة الحس بدورها طبيعي. هذا المانع يسمى بالمانع العارض، كوجود جدار بين الرائي والمرئي، كوجود ضباب بين يمنع حاسة العين أو حاسة الباطرة من رؤية النجم الذي في السماء. هذه الموانع كلها مختصة بالحواس. إذن المانع الذي يمنع القوى الحسية عن القيام بوظيفتها تارة يكون مانعا عن قوة الإدراك كضعيف البصر، وأخرى يكون مانعا عن تحقق أصل الإدراك، سواء كان مانعا أصليا كالعمى أو كان مانعا عارضا كوجود جدار يحجب الرؤية. الطائفة الثانية هي الموانع التي تعطل القوى الذهنية، هذه الموانع مختصة بالذهن. هذه أيضا تارة تكون مانعا أصليا وأخرى تكون مانعا عارضا. المانع الأصلي هو الذي يعطل أصل أداخل عاقل، من قبيل ماذا؟ من قبيل الجنون. المجنون لا يدرك الأمور التي تتوقف على الذهن والعقل، فالجنون يكون مانعا عن تحقق الإدراك لأنه يعطل أداة الذهن. ولهذا إذا كان الإنسان يريد أن يدرك شيئا يتوقف على القوى العقلية لا بد من سلامة الذهن والعقل. وتارة يكون المانع مانعا عارضا، لا يكون مانعا أصليا. ومن أمثلة المانع العارض الذي يعطل ويمنع القوى العقلية من القيام بدورها وإدراكها الطبيعي، أولا التربية الفاسدة. من المسلم عند علماء الدين وعلماء الاجتماع تأثير المحيط العائلي والاجتماعي على معارف الإنسان ومعتقداته، لذا نجد أن الإسلام أكد اهتمامه بالبعد الإنساني في جانبين، نظرا لارتباطهما المزدوج بتكامله وبلوغه إلى حيز السعادة. البعد الأول هو الجانب المادي والمتمثل في الجسد، وذلك أن الإسلام أكد على نوعية الغذاء الذي يجب أن يتناوله الإنسان. ولهذا نجد أن الإسلام أكد على نوعية الغذاء لسلامة انعقاد النطفة إلى آخر حياة الإنسان. ولهذا نجد أن الإسلام أعطى ضوابط وأعطى إرشادات وقائية من أجل الحفاظ على تلك النطفة، ولكي تتكون النطفة وتصبح إنسانا بشكل سليم. لذا ورد في جملة من الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أطعم المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر. فإن ولدها يكون حليما تقيا. وأيضا ورد النهي عن بعض الأطعمة كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام إن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلا لما فيه من المنفعة والصلاح، ولم يحرم إلا لما فيه الضرر والتلف والفساد. فإن قلت ما ربط هذا بموانع المعرفة والإدراك؟ لما كان للغذاء تأثير على سلوك الإنسان وعلى تحديد صفات الإنسان الأخلاقية من الحلم، من الغضب، من الظلم، من التقوى، من الفجور، ولهذا ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أطعم المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر فإن ولدها يكون حليما تقيا. إذن للطعام دور في تشكل وبلورة الصفات الأخلاقية للإنسان، ولهذا إذا أكل بعض الأطعمة تجد أن سلوكه الأخلاقي ينعكس عليه، وإذا أكل التمر ينعكس على سلوكه الأخلاقي بأن يكون تقيا، وإذا شرب الخمر ينعكس عليه بأن يكون مجنونا، بأن يكون لا يعقل، بأن يفقد القوى العقلية. إذا نجد أن التربية لها دور كثير في تحديد سلوكيات وأخلاق الإنسان من ناحية إطعام الإنسان. إذا حيث أن الغذاء له تحديد وأثر بارز في تحديد سلوكيات وأخلاق الإنسان بأن يؤدي دور الغذاء، بأن الغذاء يحدد سلوك الإنسان من ناحية ظلمه وعدالته، من ناحية تقواه وفجوره. إذا اتضح ذلك عندما نطرح المسألة على القرآن الكريم ماذا يقول القرآن الكريم؟ يقول وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هنا نجد وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، يعني وما ينكر الحقيقة والإنسان الذي لا يدرك الحقيقة هو الإنسان الظالم. وظلم الإنسان قد يكون الغذاء له دور كبير في تحديد صفة الظلم ورسم الظلم على شخصية الإنسان. إذن تسلسل المطلب هكذا يكون، لما كان الغذاء له دور في رسم شخصية الإنسان وصفات الإنسان من ظلم وغير ظلم، والظلم الذي هو قد ينعكس من خلال نوعية غذاء الإنسان يكون مانعا من الإدراك، قد يكون سليم الذهني معافى العقلي، القوى العقلية سالمة، ولكن نتيجة ظلمه كان الظلم مانعا وحائلا بين القوة العقلية وبين المدرك. ولهذا ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال إنك إن أطعت هواك أصمك وأعماك وأفسد منقلبك وأرداك، وتم تأكيد ذلك من الناحية العلمية حيث نقل في كتاب الطفل بين الوراثة والتربية هذا القول عن أحد العلماء، قال إن اتزان الجهاد العصبي وسلامة التفكير يرتبطان إلى حد بعيد بتركيب المواد الغذائية في مراحل تكون المخ والنتوءات العصبية. ومن البديهي إن الجهاد العصبي وشعور الأطفال الذين تغذوا من القهوة والخبز الأبيض والسكريات والكحول أحيانا يكون مصابا وغير سليما. إذن مما لا شك فيه أن الغذاء له تأثير كبير على تحديد سلوك الإنسان، وهذه السلوك هي التي قد تكون مانعا من الإدراك. وفي مقابله العكس، أنه نتيجة بعض الأغذية ترسم شخصية الإنسان أنها شخصية تحمل صفة التقوى وتحمل صفة الإيمان، ومن الواضح أنه إذا حمل الإنسان صفة الإيمان أنه يرى بعين الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث القدسي: عبدي أطعني تكن مثل يقول للشيء كن فيكون فاجعلك تقول للشيء كن، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون عينه التي يرى بها، يده التي يبطش بها، وما إلى ذلك. والجانب الثاني الذي أكد الإسلام اهتمامه به هو الجانب المعنوي والمتمثل في الروح، ولهذا نجد التأكيد من الإسلام ومن القرآن الكريم: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هو ليس أعمى، هو يرى، ولكن القرآن عبر عنها أن الرؤية ليس رؤية البصر إنما رؤية البصيرة. إذن ما يكون ما يكون مانعا بشكل عارض هو التربية الفاسدة وعدم الاهتمام بالجانب المادي وبالجانب المعنوي، هذا أولا. هذا لاحظ، مانع ليس يمنع ويعطل أقل الذهن كالجنون، إنما يكون مانعا عارضا. المانع الثاني هو حصول الشبهة. المراد من الشبهة أن يأتي إلى الذهن دليل فاسد يناقض بديهة من بديهيات العقل، وذلك نتيجة وجود مغالطة يغفل عنها الإنسان. هذه الشبهة لا تشكل مانعا عقليا بمعنى تعطل القوى العقلية كالجنون، لا، إنما وجود الشبهة قد يجعل الإنسان يناقض بديهة من بديهيات العقل وينكر بديهة من بديهيات العقل وينكر أجل الحقائق وضوحا، ولا بأس بذكر أمثلة على ذلك. المثال الأول أو الشبهة الأولى: من المعلوم لدينا أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فيستحيل اجتماع الوجود والعدم، ويستحيل أن يخلو الشيء من الوجود والعدم. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالشيء لا يخلو إما أن يكون موجودا أو يكون معدوما، وهذا واضح ولا يحتاج إلى استدلال. فمن جملة البديهيات والضروريات إيمان وإدراك العقلي باستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. هذه مسألة بديهية ويمكن أن تعتبر مقدمة أولى لبيان الشبهة. المقدمة الثانية: الأشياء الموجودة على نحوين، ذوات وصفات، والذوات هي التي تقوم بنفسها كالإنسان كالشجر كالبقال، والصفات هي التي تقوم بغيرها من قبيل ماذا؟ من قبيل السواد. لا يوجد سواد إلا في ضمن جسم، ولا يوجد بياض إلا في ضمن جسم، ولا يوجد طول إلا إذا وجد إنسان. نحن لا يوجد عندنا طول مستقل في الخارج، الطول موجود في الخارج وهو وصف يتصف به الإنسان. إذن الصفات تارة تقوم بذاتها كالإنسان قائم بذاته، بينما الثبات لا يتحقق إلا في ضمن موضوع وهو الجسم، ولا يوجد عندنا ثبات بدون جسم. هذه الصفات على قسمين: صفات متأصلة وصفات انتزاعية. ما الفرق بين الصفات المتأصلة وبين الصفات الانتزاعية؟ الصفات المتأصلة هي كل صفة لها واقع في الخارج، ولها ما بإزاء وما بحذاء في الخارج، من قبيل ماذا؟ من قبيل السواد، من قبيل البياض، من قبيل الطول، من قبيل القصر. فإنه في الخارج يوجد الأسود ويوجد الأبيض، وإن كان السواد موجود في ضمن هذا المسجل نقول هذا الجسم أسود وهذا الكتاب أبيض، ولكن الأسود والأبيض موجودان في الخارج. هذا النحو من الصفات يعبر عنها بالصفات متأصلة، بمعنى لها أصالة في الخارج ولها واقع في الخارج. في قبال الصفات التي تسمى بالصفات الانتزاعية، وهي التي ليس لها واقع في الخارج، من قبيل ماذا؟ من قبيل العالمية. هل يوجد العالمية صفة من الصفات؟ الوالدية صفة من الصفات؟ القادرية صفة من الصفات؟ الرازقية صفة من الصفات؟ العالمية بما أنها صفة من الصفات، مع أنها صفة من الصفات، مع ذلك لا وجود لها في الخارج. هل يوجد في الخارج شيء يسمى عالمية؟ هل رأيت في الخارج شيء يقال عالمية؟ بحيث لاحظ الفرق بين صفة السواد وبين صفة العالمية، بحيث لو سألت إنسانا وقلت له أريد أن أرى سوادا قال انظر إلى هذا المسجل الأسود، صحيح؟ وهذا هو السواد. ولو قلت له أريد أن أرى عالمية في الخارج قال سيد الخوئي، أقول لا، هذا السيد الخوئي وليس عالمية، أريد أن أرى عالمية. إذن العالمية والرازقية لا وجود لها في الخارج. فإن قل إذا لم يكن لها وجود في الخارج كيف توصل إليها العاقل؟ تسمع المطلب دقيق، كيف توصل العقل لصفة الرازقية والعالمية؟ من أين جاء العقل بهذا العنوان وهذه الصفة؟ إذا قل من أين جاء العقل بصفة السواد؟ كان الجواب نظر إلى هذا الجسم الأسود وأدرك عنوان السواد وصفة السواد عن طريق القوى الحسية، حاسة البصر. أما كيف أدرك صفة العالمية؟ اذهب أنت إلى جزار خان قل الواحد أريد عالمية، يقول بابا إحنا ما عندنا عالمية بالخارج، عندنا إنسان عالم، عالمية ما عندنا. إذن كيف توصل العقل إلى صفة العالمية والرازقية والوالدية؟ الوالدية لها وجود في الخارج؟ تقول نعم، هذا أبي وأنا ابنه. أقول هذا أب والد، أما والدية لا وجود لها في الخارج. كيف توصل إليها العقل؟ نقول العقل قال زيد عالم، زيد عالم، فلاحظ أن هناك زيدا وأن هناك صفة وهي صفة العلم، زيد عالم، ولاحظ أن هناك صفة وهي صفة العلم، نسب العلم إلى زيد وقاس العلم إلى زيد وتوصل إلى معنى العالمية. إذن معنى العالمية منتزع، عند مقايسة العلم بذيل، والوالدية معنى منتزع عندما قاس الذهن الأب إلى ابنه انتزع عنوان الوالدية، وإلا والدية في الخارج غير موجودة، ولهذا تسمى بالصفات الانتزاعية، لأن العقل من قبيل ماذا؟ من قبيل العلية. يوجد عندنا علية في الخارج؟ إذا قلت نعم النار علية، أقول عندنا نار وعندنا حرارة، أما علية لا توجد عندنا في الخارج. إذا كيف توصل العقل إلى عنوان وصفة العلية؟ نقول لاحظ النار ولاحظ الحرارة ولاحظ أن الحرارة تنبعث عن النار وأن النار تبعث الحرارة، عندما قاس الحرارة إلى النار ورأى أن أحدها يتوقف على الآخر انتزع عنوان العلية، توصل إلى عنوان العلية. إذا عنوان العلية وعنوان الرازقية وعنوان الوالدية والقادرية والعالمية كلها عناوين انتزاعية، وهذه العناوين الانتزاعية توصل إليها العقل عن طريق قياس شيء إلى شيء آخر، وهذه إحدى وظائف العقل وهي المقايسة والمقارنة. قلنا من وظائف العقل التحليل والتركيب والتجزئة والتصنيف والتقسيم، وأيضا من وظائف العقل المقايسة وهذا نشاط يقوم به العقل لإدراك المفاهيم. إذا لاحظتم كيف توصلنا إلى عنوان العالمية؟ إذا الحاصل من هذا المطلب ما هو؟ لو سئلنا ما الفرق بين صفة السواد وبين صفة العالمية؟ قلنا أولا من ناحية طريقة الإدراك أن صفة السواد أدركت من خلال مباشرة، عيني نظرت إلى الجسم الأسود فأدركت صفة السواد، ولهذا صفة السواد ندركها الحس بشكل مباشر ولا تحتاج إلى طريق منتهى، بينما صفة العالمية والعلمية والوالدية لا، الذهن قام وجاء بشيئين وقارن أحدهما بالآخر وقاس أحدهما إلى الآخر ورأى أن أحدهما يتوقف على الآخر فأدرك عنوان العلية. لاحظ، إذا لولا هذا النشاط وهذه المقايسة وهذه العملية وهذا الجهد وهذا الجهد الذهني لما توصل العقل إلى عنوان عالمية، وينتزع من المقايسة هذا العنوان العالمية والعلية، بخلاف صفة السواد والبياض ينظر فيدرك فيدركه ولا يحتاج إلى هذا الجهد الذهني والتعب الطويل من مقايسة وملاحظة وما شابه ذلك. فالصفات على قسمين، صفات متأصلة لها واقع في الخارج كالسواد والبياض، وصفات انتزاعية لا واقع لها في الخارج. إذا اتضحت هذه المقدمات نقول العالمية والرازقية والقادرية لها وجود في الخارج أو ليس لها وجود في الخارج؟ أنتم ليس لها وجود في الخارج، لا توجد عندنا في الخارج شيء يسمى عالمية. انظر أين العالمية؟ ألمة عالميتان، انظروا إلى عالمية، هذا غير متحقق. إذن العالمية أمر لا وجود له في الخارج، إذن هي عدم في الخارج. العالمية صفة أو ليست بصفة؟ صفة، وكل صفة تحتاج إلى موصوف، وبما أنها صفة لأمر موجود، صفة الأمر الموجود لا بد أن يكون موجود. إذا قلت زيد عالم، العالم هنا صفة وصفة لزيد الموجود، فلا بد أن تكون هي موجودة صفة العلم. صفة الأمر الموجود ماذا؟ موجود. فإذا كانت العالمية وصف لأمر موجود فيقال عالمية زيد وعالمية فلان ووالدية بكر وقادرية عمرو ورازقية الله إذا هذه الصفات الرازقية والعالمية صفات لأمر، وصفة الموجود لا بد أن تكون إذا هي موجودة، فهي معدومة إذ لا واقع لها في الخارج، وهي موجودة لأنها صفة لأمر موجود، وصفة الموجود فهي موجودة ومعدومة ولازم استماع النقيض.
لا موجودة من لحاظ وجود، يعني معدومة من لحاظ وجود الخارجي، وموجودة من لحاظ عكس الصفة الموصوف،
لكن على كل حال اجتمع عليها الوجود والعدد. طب العدد لا يجتمع سواء كان في الذهن او في الخارج، يعني يمكن اجتماع السواد وعدم السواد في الذهن؟
لا يمكن
صفة لأمر خارجي، وصفة الوجود الخارجي وجود خارج. أقول هذه الصفات صفة لأمر خارجي، لوجود خارجي، وصفة الموجود الخارجي خارجي. السواد صفة لهذا الكتاب، فهي موجود السواد لأنها صفة لموجود خارجي.
مع الوجود والعدم من نفس اللحاظ لا يمكن أن يجتمعا، ولكن وجود من لحاظ وعدم من لحاظ آخر يمكن.
أقول هو انصب على الوجود الخارجي، الموضوع هنا واحد.
لا أقصد في موضوع أنه لا يجتمع الوجود والعدم.
لا بس أقول هنا الاجتماع الوجود والعدم هنا على أمر واحد خارجي، وهو نقول العالمية بلحاظ أنها في الخارج معلومة، وبما أنها صفة لأمر موجود في الخارج فهي موجودة خارجا.
هذا لحاظ ولكن
وإن تعدد اللحاظ، لكن الملحوظ بالنتيجة يكون واحدا، وبالنتيجة ينصب على أمر خارج، يعني اللحاظان كلاهما في الخارج، كلاهما في الخارج. نظر الآن أقول لك، أقول هذا الكتاب أسود، هذا الكتاب أسود، وهذا في الخارج، وهذا الكتاب يكون ليس بأسود في الخارج، فيكون في الخارج أسود وهي أسود، هذا غير ممكن. كذلك العالمية في الخارج لا وجود لها فتكون معدومة، والماهية في الخارج موجودة بلحاظ أنها صفة، النتيجة سوف تكون ماذا؟ النتيجة سوف تكون أن هناك أمرا خارجيا واحدا موجود ومعدوم. هذا أيضا نتيجة ذلك أنه سوف يكون وجود أمر خارجي يتصف بالوجود وبالعدم. فكيف تقولون إذن يستحيل اجتماع النقيضين؟ أثبتنا لكم أن اجتماع النقيضان، أن اجتماع النقيضين ليس محالا. من هنا خبرنا نحن نبين أصل الشرع هو تقابل النقيضين. إذن ماذا قالوا؟ قالوا هناك واسطة بين الوجود والعدم، هذه واسطة نسميها الحال، فالحال واسطة بين الوجود ومعنى الحال أن هناك صفات لا هي موجودة ولا هي معدومة. هذا المسمى في كلماتهم بالحال، لا المناطق يقولون بهذا الكلام. إذن هذه الشبهة تجعل الإنسان يقول نعم صحيح، يمكن للوجود والعدم، يمكن أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم، فيكون هناك حال بين الوجود والعدم. هذه شبهة. إذا لاحظ هذه الشبهة كيف جعلت القوة الذهنية تنكر حقيقة بديهية يدركها العاقل. الشيخ المظفر يقول هذه شبهة في مقابل البديهة، هذه شبهة في مقابل هذه البديهة، وهي استحالة اجتماع نقيضين وأنه لا توجد واسطة بين الوجود والعدم، فالشيء لا يخلو إما موجود وإما ولا واسطة بينه، لا يوجد شق ثالث بين الوجود والعدم. إذا الجواب عن هذه الشبهة أن الإنسان إذا عرض عليه مثل هذه الشبهة ماذا يقول هذه الشبهة في مقابل بديهة، فيعرض عن هذه الشبهة على أنه يمكن حل هذه الشبهة بجواب إن شاء الله يحتاج إلى دراسة في الفلسفة. هذه الشبهة الأولى، لاحظوا ما هي الشبهة الثانية. بعضهم قال المعلول لا يحتاج إلى العلة إلا في أصل وجوده، أما في بقائه لا يحتاج إلى علة. مثلا قالوا الإنسان لا يحتاج إلى العلة إلى الله سبحانه وتعالى إلا في أصل وجود الإنسان، الإنسان لا يوجد إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، فالإنسان وجوده يحتاج إلى سبب إلى علة، بينما بعد أن يوجد هذا الإنسان بقاؤه لا يحتاج إلى علة، لا يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الأمثلة وجدانية من قبيل ماذا؟ الثوب مثلا، الثوب وجوده يحتاج إلى الخياط، ولا الخياط ما وجد ثوب، ولكن بقاء الثوب يحتاج إلى الخياط، لا يحتاج إلى الخياط. إذن المعلول احتاج إلى العلة في أصل وجوده، أما في بقائه فهو غني عن العلة ولا يرتبط بالعلة. البيت مثلا، البيت يحتاج إلى البناء في أصل وجوده، لولا البناء ما وجد البيت، ولكن بقاء البيت يحتاج إلى البناء، لا يحتاج إلى البناء، خلى يموت البناء. إذا البيت مبني بشكل قوي ومواده الأولية من إسمنت وطابوق صلبة وقوية يعمر ألف سنة ولا نحتاج إلى البناء. إذا نجد أن البناء وأن الثوب لا يحتاج إلى أن الثوب وأن البيت لا يحتاج إلى العلة لا في أصل الوجود، أما في البقاء فيستغني عن العلة، وهذا دليل على أن كل معلول يحتاج إلى علته في أصل وجوده، أما في البقاء فهو لا يحتاج إلى علته. قد تعرض هذا الكلام على إنسان ويقول نعم كلامك واضح ودليله واضح ونؤمن بهذا الدليل، إذا نحن لا نحتاج إلى الله إلا في أصل وجودنا، أما في بقائنا لا نحتاج إليه. هذه شبهة في مقابل بديهة، لأنه من المعلوم أن المعلول كما يحتاج في وجوده إلى العلة حتى في استمراره وبقائه يحتاج إلى العلة. فلاحظ هذه الشبهة تجعله ينكر بديهة من بديهيات العقل، وهو أن الإنسان كما يحتاج إلى الله في أصل وجوده في استمراره وبقائه ومعيشته وكل شؤونه يرتبط بالله سبحانه وتعالى، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أنتم الفقراء في وجودكم وفي بقائكم وفي معيشتكم وفي كل شؤونكم وفي كل أفعالكم تحتاجون إلى الله، هكذا الإنسان يؤمن. بينما الإنسان لو جلس أمام مغالط، جلس أمام مغالط متمرد على ابتكار المغالطات يقول نعم كلامك هذا صحيح، البناء لا يحتاج، البيت لا يحتاج إلى البناء في استمراره، والخياط والثوب لا يحتاج إلى الخياط في استمراره. مثل هذه الشبهات تمنع عن إدراك تلك الحقائق الواضحة. طبعا الجواب عن هذه الشبهة، أنا وجدنا أنها شبهة عقائدية، الجواب عن هذه الشبهة هناك خلط بين العلل الإعدادية والعلل الحقيقية. العلل على قسمين، حقيقية وإعدادية. العلة الإعدادية هي التي يحتاج إليها المعلول في وجودها، أما في بقائها فلا يحتاج المعلول إلى العلة، من قبيل الثوب الثوب لا يحتاج إلى الخياط إلا في أصل وجوده، في بقائه لا يحتاج إلى الخياط. والعلل الحقيقية هي العلة التي يحتاج إليها المعلول وجودا وبقاء، من قبيل الإنسان. الإنسان معلول يحتاج إلى الله في أصل وجوده وفي بقائه واستمراره. فالله علة حقيقية، بينما الخياط والبناء وما شابه ذلك علل إعدادية، فلا يصح قياس العلة الحقيقية بالعلة الإعدادية. إذن نقول كل علة، كل معلول يحتاج إلى العلة في أصل وجوده فقط إذا كانت العلة علة إعدادية. أما إذا كانت علة حقيقية فكما أن المعلول يحتاج إليها في أصل وجودها كذلك يحتاج إليها في بقائها واستمرارها. من قبيل شيخنا الكبريت، الكبريت علة لاشتعالنا ولكن علة إعدادية. الكبريت فقط معد لوجود النار، فإذا وجدت النار تستغني عن الكبريت، هذه مو علة حقيقية، من المعدات. هذه شبهة مثلا. من ضمن الشبهات أيضا من المعروف ومن البديهيات استحالة اجتماع الحسن والقبح على شيء واحد. من المحال أن يكون شيئا واحدا هو حسن وهو قبيح، هذا واضح وبديهي. إذا جاء إنسان وقال سأكذب غدا، سأكذب غدا، هذا الكذب باعتباره كذب يكون قبيحا، ولكنه عند الوفاء يكون حسنا. إذا قال سأكذب غدا نقول يجب أن تفي بوعدك، لأن الوفاء بالوعد من الأمور الحسنة، فيكون هذا حسنا. وأيضا بما أنه كذب يكون قبيح، فاستمع الحسن والقبح على هذه الجملة. وهذا واضح أن الحسن والقبح لا يجتمعان، هذه أيضا بديهة، شبهة في مقابل بديهة. نقول هنا لم يجتمع الحسن والقبح، لماذا؟ لأنه حسن من جهة الوفاء بالوعد وقبيح من جهة كذب، فهنا الحسن اجتمع على وفاء والقبح اجتمع على كذب، لم يكن شيء واحد هو كاذب وهو حسن. هذه أيضا شبهة في مقابل بديهة. طيب يلا، من المعلوم استحالة استماع الكذب والصدق، صحيح؟ يستحيل استماع الصدق والكذب. لو جاء إنسان وقال لكم المثال هذا اللي يذكر كي يذكر اللي ما يذكر يحتاج إلى دقة في إدراك وتصور. إذا جاء أحد الأشخاص وقال إن جميع أخباري كاذبة، كل أخباري كاذبة، جميع أخباري كاذبة، هذا الخبر وهو جميع أخباري كاذبة لا يخلو، إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذبا. فإذا قلت هذا الخبر صادق، هذا الخبر يكون خبرا صادقا، لازم استماع الصدق والكذب. لماذا؟ لأنه يقول جميع أخباري كاذبة، والمفروض أن هذا الخبر صادق، المفروض أن هذا الخبر صادق، فيشمل نفس الخبر، فيكون هذا الخبر وهو قولك جميع أخباري كاذبة، هذا الخبر صادق وهو خلاف أن جميع أخبارك صادقة بما في هذا الخبر، لأن هذا أيضا من ضمن هذه، هو يقول كل أخباري كاذبة بما فيها هذا الخبر المفروض، لأن هذا الخبر خبر وينطبق عليه جميع أخبار كاذبة، وإذا تقول هذا الخبر في واقعه صادق، إذا سوف يجتمع الصدق والكذب. وإذا قلت لا هذا الخبر صحيح، وإذا قلت لا هذا الخبر كاذب، لازم اجتماع الكذب والصدق. لماذا؟ من يصورها؟ نعم كاذب هذا الخبر.
شوي
إذا قلت جميع أخبار كاذبة هذا الخبر كاذب، معنى ذلك أن هناك أخبار صادقة، فسوف يجتمع أخبار صادقة وأخبار كاذبة. وإذا قلت صدقة يجب اجتماع الصدق والكذب، مع أنه من المحال اجتماع. لا، نفس الخبر، هذا الخبر إذا قلت أنه خبر كاذب، إذا قلت أنه خبر كاذب يعني هو يكذب بأنه ليست كل أخباره تكون كاذبة، بل هذا الخبر يكون صادقا. لا، هو نفس الخبر، يعني هذا الخبر بما هو خبر كاذب يلزم أن يكون جميع أخباره كاذبة بما فيها هذا الخبر الذي عنوين بأنه صادقان، عفوا، بأنه كاذبان، فيلزم شمول الصدق لها لكذب جميع أخباره كاذبة، فلازم اجتماع الصدق. فطول المسألة تحتاج إلى كذا الوقت داهمنا. إذا هذه من الشبه المستحسنة، أنه ما هو الحل؟ اجتماع، هذه تسمى بالجذر الأصم بكلماتهم. هذه من الشبه التي كثير حاول أن يجيب عليها، وهل هو الجواب صحيح أو غير صحيح. طبعا هذه الشبهات إنما الإنسان الذي لا يمتلك الأدوات يغفل عنها، لأنه كما ورد على لسان أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم شمس الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى، فإذا ألبس الحق لباس الباطل اختفت الحقيقة. وإنما سميت الشبهة أنها شبهة لأنها تشبه الحق. هذه الطائفة قلنا هي الموانع التي تكون مختصة بالذهن، والطائفة الثالثة هي الموانع المشتركة بين الذهن والحس، وهذه أبرز مثال على ذلك وجود الغفلة وعدم الانتباه. بيان ذلك يوم الأحد إن شاء الله، ثم الكلام وسع المقام، والحمد لله رب العالمين.